إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفكر السياسي صور شتى لأنواع الحكم الأرضي الوضعي تفارق كلها نظام الحكم الإلهي الذي يقوده الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، باعتباري أن الحكم الإلهي الحق هو الصيغة المثلى لتحقيق العدالة واحترام كرامة الإنسان ولتفتيح طاقاته الخيرة. وقد ابتلي الإنسان في الأرض لما فارق دين الله بأنواع من أنظمة الحكم التي تسلطت عليه وحرمته حريته وكرامته التي وهبها الله تعالى له في أصل الخلقة والتكوين، فذاق في خلال تاريخه الطويل ألوانا من الظلم والقهر والإذلال التي تبدو كأنها ضريبة لازمة يدفعها الإنسان مرغما بسبب إعراضه عن نهج الله وعن حاكمية الله، كما جاء في الحديث الشريف: يولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وقد شهدت الساحة الأوروبية عزيزي المستمع على مدى تاريخها وفكرها السياسي أنماطا من الحكم الاستبدادي له وجوه شتى، اتخذ كل وجه منها اسما خاصا. تحدثنا في لقاء سابق عن نمط حكم الطاغية أو نظام حكم الطغيان. أما الاستبداد في الفكر السياسي فهو نمط آخر من الحكم الفردي المتسلط. فماذا يعني مصطلح الاستبداد؟ كلمة المستبد في الاصطلاح الغربي مشتقة من كلمة يونانية تعني رب الأسرة أو سيد المنزل أو السيد على عبيده، ثم خرجت اللفظة من الاستعمال الأسري إلى الاستعمال في الحياة السياسية فأطلقت على نمط من أنماط الحكم الملكي المطلق التي تكون فيه سلطة الملك على رعاياه كأنها سلطة الأب على أفراد أسرته أو سلطة السيد على عبيده. وهذا ينطوي على خدعة يقوم بها الحكام لاستغفال الناس ولضمان خضوعهم وطاعتهم حين يزعمون أن الحاكم هو أب للجميع أو هو كبير العائلة، ذلك أن تفاوتا حادا بين المعنى الأسري للأب والمعنى السياسي للحاكم الذي يظهره الإعلام بمظهر الأب. وقد فرق جون لوك في الغرب بين طاعة الوالدين وطاعة الحاكم، فطاعة الوالد أخلاقية واحترامه واجب أخلاقي، ويظل هذا الاحترام حتى بعد أن يبلغ الابن سن الرشد. وعلى هذا فالسلطة السياسية وسلطة الأب تختلفان كل الاختلاف لأنهما تقومان على أسس مختلفة كل الاختلاف وتهدفان إلى أغراض متفاوتة. هذا وقد ظهر مصطلح المستبد لأول مرة إبان الحرب الفارسية الهيلينية في القرن الخامس قبل الميلاد، وكان أرسطو قد طوره وقابل بينه وبين الطغيان، وقال إنهما شكلان من الحكم يعاملان الرعايا على أنهم عبيد. أما الاستبداد وهو النظام الملكي عند البرابرة كما يقول أرسطو، فهو يتسم بسمة آسيوية هي خضوع المواطنين للحاكم بإرادتهم، لأنهم كما يزعم عبيد بالطبيعة. فالحاكم الآسيوي المطلق هو وحده الحر، وهذه الإمبراطوريات الآسيوية الاستبدادية معمرة ومستقرة وطويلة الأجل، لأنها تعتمد على قبول ورضا ضمني من الرعايا الذين يحكمون بوساطة القانون ويتبعون مبادئ وراثية في الحكم. إن الاستبداد في الواقع يشبه الطغيان في جانب ويفترق عنه في جانب آخر، فأرسطو يقصر استخدام مصطلح الطغيان على اغتصاب السلطة في المدينة، وهي عملية يقوم بها فرد يعمد إلى الخداع أو القوة لكي يقفز إلى الحكم، وكثيرا ما يحدث ذلك باستخدام مجموعة من الجنود المرتزقة. وقد جرت العادة أن يحكم الطغاة لمصلحتهم الخاصة وينغمسوا في إشباع شهواتهم دون أن يكترثوا بالقانون أو العرف، وأن يقيموا سلطتهم على القهر، فليس أسهل عندهم من سفك الدماء. ويعتقد أرسطو أن حكم الطغاة غير مستقر بسبب الكراهية التي يبثها الحكم التعسفي، وقد ظل مفهوم الطغيان أكثر أهمية في الفكر السياسي الغربي منذ العصر الروماني إلى القرن الثاني عشر الميلادي، وظهرت نظريات تجيز مقاومة الطغاة بل تجيز حتى قتلهم. وكان الأباطرة البيزنطيون عزيز المستمع أول من أدخل مصطلح الاستبداد أو المستبد في قاموس السياسة، إذ كانوا يطلقون لقب المستبد كلقب شرف. ومع ذلك ظل مصطلح الطغيان طيلة العصور الأوروبية الوسطى أكثر المصطلحات استخداما وأوسعها انتشارا لوصف الحاكم الشرير أو المغتصب، ثم بدأ مصطلح الاستبداد بالظهور نتيجة لترجمة مؤلفات أرسطو لا سيما كتابه السياسة. وكان ماكيافيلي في القرن السادس عشر أول من قارن بين الاستبداد والطغيان، عندما قابل بين النظام الملكي في أوروبا والطغيان الشرقي في الدولة العثمانية. وفي مرحلة لاحقة جاء برنيه الذي رأى أن الدولة العثمانية التي بلغت ذروة قوتها في القرن السابع عشر أصبحت نظاما سياسيا جديرا بالدراسة والمناقشة، وأنه لا بد من الكشف عما في هذا النظام من نقائص وعيوب لتكون خصائص عامة لجميع الإمبراطوريات الشرقية العظمى. وقد طور جان بودان نظرية جديدة عن الاستبداد مستخدما حججا من القانون الروماني لتبرير الاستبداد الذي ينشأ نتيجة حق المنتصر في الحرب في السيطرة على المهزوم، بما في ذلك حقه في استعباده ومصادرة ممتلكاته، أو نتيجة لموافقة المهزوم على استعباده في مقابل الإبقاء على حياته وحقن دمه. ولكن ظهور مصطلح الاستبداد في قاموس الفكر السياسي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر يرجع إلى مونتسكيو الذي جعل الاستبداد أحد الأشكال الأساسية الثلاثة للحكم إلى جانب الحكومتين الملكية والجمهورية، بيد أن مونتسكيو ينتهي إلى أن الاستبداد نظام طبيعي بالنسبة إلى الشرق لكنه غريب وخطر على الغرب. لكن غالب المفكرين هاجموا نظرية مونتسكيو هذه عن الاستبداد الشرقي ووجدوه لا ينطبق على إمبراطوريات مثل الإمبراطورية الصينية. وذهب كونستانت الفرنسي إلى أن الاستبداد والطغيان نظامان باليان لا يجوز تطبيقهما إلا على النظم السياسية القديمة، ودعا إلى حكم ملكي دستوري الملك فيه يملك ولا يحكم، لأن السلطة يجب أن تبقى سلطة الشعب. وتابعه توكفيل على ذلك بيد أنه شخص أخطار الحرية التي تفرضها الديمقراطية، ونص على الاستبداد الديمقراطي وطغيان الأغلبية. وقد أعاد هيجل وماركس التصنيفات القديمة، وأصبح الطغيان والاستبداد في نظرهما هو نظام الحكم الطبيعي للشرق. أما هيجل فقد وصف حركة التاريخ بأنها مسار الروح من الشرق إلى الغرب عبر حلقات متتابعة تمثل درجات مختلفة من الوعي والحرية. فالحكم الاستبدادي في الصين مثلا يتربع فيه الإمبراطور على قمة البناء السياسي يمارس حقوقه بطريقة الأب مع أبنائه، وهنا يكون الخلط بين المفهوم الأخلاقي والمصطلح السياسي، وهو ينظر إلى المواطنين على أنهم قصر، وإن الشعب يرى أنه لم يخلق إلا ليجر عربة الإمبراطور، وهذا هو قدره المحتوم، وهذه صورة بشعة للرجل الشرقي كما يمثلها الصينيون في رأي هيجل. وفسر ماركس الاستبداد الشرقي بطريقة أخرى مشيرا إلى نمط الإنتاج الآسيوي، ذلك أن الزراعة فيه تعتمد على مياه الأنهار وليس على المطر كما هو الحال في أوروبا، الأمر الذي جعل مشاريع الري والتحكم في مياهه من مهام الدولة لا من مهام الأفراد. فظهرت حكومة قوية تقوم بتوزيع المياه، ومن هنا ظهر ما يعرف بالاستبداد الشرقي. إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله.